بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، قبل أن أشرع في هذا الدرس أود أن أذكر نقطة أو مسألة أنبه عليها. شاورني أحدهم في مسألة تتعلق بطلب العلم، كيف أطلب العلم وعلى أي طريق أطلب فيها العلم. فذكرت له إذا أردت أن تختصر على نفسك وقتا طويلا جدا، وإذا أردت أن تدرك ما لا يدركه غيرك بإذن الله عز وجل في مدة يسيرة جدا، عليك بارك الله فيك بقراءة وتلخيص وسماع، طبعا سماع من ناحية الدروس الصوتية، كتب وأشرطة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. فإنك إن فعلت هذا استفدت فائدة عظيمة عظيمة عظيمة. وأنا أعجب أيها الإخوة والأخوات أنه نشأ عندنا الآن مجموعة يزهدون في دروس هؤلاء المشايخ الكبار، تقول له اسمع دروس الشيخ بن عثيمين، يتكاسل ويتقاعس عن هذا. لو قلت له يوجد بعض الفقهاء المعاصرين الآن من يعني ممن هو أصغر منهم في العلم والقدر، بادر مباشرة إلى سماع دروسه بالكامل، مع أن دروس الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فيها فوائد عظيمة جدا بأسلوب سهل وميسر. فإذا فعلت هذا الأمر أتقنت بإذن الله عز وجل ما لا يتقنه غيرك. وانتبه رعاك الله، قد تجد في أقوال بعض الفقهاء المعاصرين تقسيمات وتفريعات وأقوال وغيرها، وقد لا تجد مثل هذه الأشياء بهذه الطريقة في دروس الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. لا تظن أن هذا الأمر بارك الله فيك لضعف علم الشيخ، أبدا أيها الأحبة الكرام، ولكن الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فلذلك أقبلوا على أشرطة ودروس وكتب هؤلاء العلماء الكبار، لخصوها، سجلوا فوائدها، اكتبوا بارك الله فيكم الأهم وأبرز الفوائد، واستخرجوا الفروق والتقاسيم والتعريفات، وستستفيدون فائدة عظيمة جدا بإذن الله عز وجل. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، لا يزهد في دروس العلماء الكبار إلا رجل جاهل، هذا في أقل الأحوال، أو رجل بارك الله فيكم في قلبه شيء وقد يكون من أصحاب الأهواء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نواصل بارك الله فيكم التعليق على كتاب الطهارة، ووصلنا إلى أبواب المسح، إلى باب المسح على الخفين والأحاديث الواردة في هذا الباب، مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض أهل العلم يقول التعبير الأدق أحكام المسح على الحائل، لأن أهل العلم يذكرون في باب المسح على الخفين، المسح على الجوربين، الآن نتكلم بشكل عام، المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح على النعلين والمسح على خمار المرأة والمسح على العمامة والمسح على الجبيرة والمسح على القلنسوة والمسح على الوقاية، وقاية المرأة. وستأتي معنا مسائل حول هذا الموضوع وتفاصيل أكبر وأكثر بإذن الله عز وجل. يذكر أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل شروطا وضوابط في المسح على الخفين، يعني ضوابط في ذات الخف، الخف الذي يمسح عليه، ما صفته، ما أوصافه في الشريعة، مع التنبيه بارك الله فيكم الأصل أن ما صدق عليه مسمى الخف جاز المسح عليه. يعني الشريعة ذكرت النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فإذا هذا هو الأصل، أن كل ما يسمى خفا يجوز أن يمسح عليه، مع التنبيه على بعض الضوابط في هذا الباب. أما الضابط الأول أن يكون الخف طاهرا، فإن كان الخف نجسا أكرم الله السامعين، كان الخف من جلد الخنزير، أو كان الخف من جلد الكلب، أو كان الخف بارك الله فيكم من جلد ميتة غير مأكولة اللحم كجلود السباع مثلا، وهذا مر معنا في الدروس الماضية، الجلود التي تطهر بالدباغ على قول من يقول بنجاستها، وذكرنا هذه المسألة في الدروس الماضية. فهل هذا الخف يجوز المسح عليه أم لا؟ فهذا الأمر لا بد أن ينتبه له. إذن أن يكون الخف طاهرا، قلنا إذا كان الخف من جلد خنزير أو جلد كلب، أو الشق الثاني جلد غير مأكول اللحم، فإن هذا الخف يدخل في وصف الخف النجس، والخف النجس لا يجوز المسح عليه بالإجماع. قال النووي في المجموع، قال الشافعي، قال الشافعي في الأم، هكذا يقول النووي، قال الشافعي في الأم والأصحاب رحمهم الله: لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. يذكر بعض أهل العلم إذا كان الجلد متنجسا، ما الفرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول نجس في ذاته من جلد النجس، اللفظ الثاني إذا كان الخف متنجسا أي هو خف طاهر أصابته نجاسة. قالوا إن كانت النجاسة في أعلى الخف لا يصح المسح عليه، لأنك بهذا المسح ستزيد الخف نجاسة. قالوا، وهذا يذكره بعضهم، إذا كان بعضهم خاصة الحنابلة، إذا كان الخف متنجسا من الأسفل فمسحت عليه من الأعلى، وهذا المسح من الأعلى لن يضر الخف من ناحية التنجس، فيقولون بأن هذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم ذهب للمنع، والصواب والله أعلم أن من فعل هذا فلا دليل على بطلان مسحه على خفيه، لأنه خف متنجس من الأسفل فيجوز المسح عليه من الأعلى. طبعا إذا أراد أن يصلي فيه ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ يزيل هذه النجاسة ويغسلها، هذا لا إشكال فيه. ولكن هل يجوزه أن يمسح على الخف مع وجود نجاسة في الأسفل فإذا أراد أن يصلي أزالها؟ هذه هي المسألة، والله تعالى أعلم. الشرط الثاني، ينص أهل العلم أن من شروط المسح على الخفين ألا يكون الخف شفافا، فإذا كان الخف شفافا أو كان الجورب شفافا، وهذا يوجد الآن بارك الله فيكم، وهذا يوجد الآن، أن يكون الخف، أن يكون الجورب يشف تماما عن القدم، يشف تماما عن القدم، بل كأنه معدوم غير موجود. فذكر الكاساني وهو أحد علماء الحنفية إجماع العلماء أن هذا الخف لا يصح المسح عليه، أن هذا الخف لا يصح المسح عليه. فإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ قالوا هذه الخفاف التي كان الصحابة يعرفونها، وهي التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أوصافها أنها شفافة، بل كانت ثخينة وكانت غليظة. وعلينا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلذلك ينصون بارك الله فيكم على أن يكون الخف غير شفاف. نعم، يوجد وجه عند الشافعية بجواز المسح على الخف الشفاف، قال الحافظ النووي في المجموع بأنه غريب ضعيف، يعني هذا القول عند الشافعية قول غريب ضعيف، قول غريب ضعيف. الشرط الثالث بارك الله فيكم أن يكون الخف مباحا، فإذا كان الخف من حرير للرجل مثلا، أو كان الخف بارك الله فيكم من ذهب، أو كان الخف مغصوبا مسروقا، فجمهور أهل العلم على جواز المسح عليه، وذهب الحنابلة أن هذا الخف لا يجوز المسح عليه، لأن عندهم بارك الله فيكم أنه خف محرم، إذا لا يجوز المسح عليه. والصواب قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم الشرط الرابع، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فيكون مغطيا للكعبين، وهذا شرط مهم. أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نتصور هذه المسألة، ليس كلامنا بارك الله فيكم عن الخف المخرق، هذه مسألة ستأتي معنا، ولكن كلامنا عن خف يغطي من ناحية الأصل القدم، ويغطي موضع الغسل من القدم. أما إذا كان الخف مثلا لا يغطي إلا ربع القدم، وهذا يفعله بعضهم، يلبسون شيئا، خاصة بعض الرياضيين يلبسون شيئا من الجوارب يغطي فقط بارك الله فيكم الجزء السفلي من القدم، مع وجود سير في أعلى القدم، فنقول هذا لا يجوز المسح عليه، هذا لا يجوز المسح عليه. وأيضا بعضهم بارك الله فيكم يلبس بعض الجوارب تكشف الأصابع وما هو أسفل من الأصابع، خاصة بعض الرياضيين، وبعضهم أيضا يكشف بالإضافة للأصابع ما أسفل القدم، فنقول هذا لا يجوز المس عليه. أيضا توجد الآن بعض الجوارب تغطي فقط أطراف القدمين، هذه أيضا لا يجوز المس عليها. وتوجد أيضا بعض الجوارب التي تستخدم لبعض الأحذية تكون دون الكعبين، أيضا هذه لا يجوز المسح عليها، فينتبه لهذه المسألة. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا، قال فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل أجمع أنه لا يمسح عليهما. يعني الطحاوي ماذا يقول؟ يقول رأينا عند أهل العلم أن الخف إذا تخرق فبدت أكثر القدم وبدت القدمان لا يجوز المسح عليهما، قال فكل أجمع أنه لا يمسح عليهما. طبعا الطحاوي ينازع في نقل هذا الإجماع، نقل الحافظ بن حجر ذكر تعقبا على هذا الإجماع. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول في مجموع الفتاوى عن الخف إذا لم يكن ساترا للكعبين؟ قال لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخف. يعني إذا كان عندنا خف وقطعنا الخف إلى ما دون الكعبين، قال فإنه يصير كالنعلين فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين. إذن هذا ابن تيمية ينقل الإجماع أن الخف إذا كان دون القدمين لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين. في مسائل عبد الله للإمام أحمد يقول: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه أي لا بأس به. إذا كان دون الكعب فإذا هذا لا يجوز. قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه، قال إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما. قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن أي خف يمسح الرجل، قال الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل، الذي يجب عليه الغسل. ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يقول بجواز المسح على الخف إذا كان دون الكعبين، إذا كان دون الكعبين. نقل هذا عنه ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف، وهذا القول رواية عن مالك وقول الظاهرية، والصواب والله أعلم المنع، لأنه مر معنا بارك الله فيكم أن ابن تيمية نفسه يحكي اتفاق المسلمين على عدم جواز المسح على الخف إذا كان دون الكعبين، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهذا قول الأئمة الأربعة. طيب إذا كان الخف مخرقا فيه بعض الثقوب فيجوز المسح عليه، وفرق بين الخف الذي يكشف القدم وبين الخف المخرق، لأن الخف المخرق يسمى خفا. سفيان الثوري يقول: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة؟ يعني كانوا فقراء، ما كانت عندهم الخفاف الكثيرة، فكانت مخرقة، فهذا الخف المخرق يجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أيضا من شروط المسح على الخفين أن يمسح عليهما. ما معنى يمسح عليهما؟ لو أن رجلا غسل القدم اليمنى ثم مسح القدم اليسرى لا يجوز هذا الأمر، إما بارك الله فيك تمسح القدمين وإما تغسل القدمين، إلا في حالة واحدة، من كان أقطع إحدى القدمين قد قطعت، فيجوز له بارك الله فيكم أن يلبس خفا واحدة ويمسح عليها، أن يلبس خفا واحدة ويمسح عليها. قال النووي في المجموع: فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها بلا خلاف، جاز المسح على خفها بلا خلاف. فإذا بارك الله فيكم ذكر الزركشي في شرح مختصر الخرقي أن كلام شيخ الإسلام تيمي عن الخف المخرق الذي يعني يظهر أكثر القدم أو غيره، قال كلامه مضطرب، قال وكلامه في ذلك فيه اضطراب، وتعقب الزركشي على هذا الأمر، لكن هذه فائدة بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة: لو كان الخف، نرجع بارك الله فيكم للخف المخرق، لو كان الخف مخرقا جدا، يعني ليس فيه خرق أو خرقين، وإنما الخف مهلهل تماما، فلا يكاد يستر القدمين إطلاقا. فهذا بارك الله فيكم مر معنا كلام الطحاوي، فكل أجمع أنه لا يمسح عليهما، وهو يتكلم عن الخف المخرق إذا تخرق بحيث بدت القدم، إذا تخرق بحيث بدت القدم. فائدة أيها الإخوة الكرام أن كلها الفائدة هذه يعني بارك الله فيكم ممكن تعقبها في مواضع، ولكن أذكرها من ناحية الجملة بارك الله فيكم. الماوردي في كتابه الحاوي الكبير يقول: وجملته أن كل خف اجتمعت فيه ثلاث شرائط متفق عليها، ورابع مختلف فيه جاز المسح عليه من جلود أو لبود أو حديد أو خشب أو جورب. يعني الآن يذكر الماوردي أن الخف إذا وجدت فيه ثلاث شروط اتفق عليها الفقهاء هذا يجوز المسح عليه، وإذا وجد بارك الله فيكم شرط رابع هذا الشرط قد اختلف فيه العلماء. قال: أحد الشرائط الثلاثة أن يكون ساترا لجميع القدم إلى الكعبين حتى لا يظهر شيء، لا من أعلى الخف وساقه ولا من خرق في وسطه أو أسفله، فإن ظهر شيء من القدم من أي جهة ظهر لم يجز المسح عليه. يعني إذا كان الخف مهلهلا جدا فظهرت القدم، ليس كلامنا عن الخف المخرق وإنما عن الخف الذي تظهر فيه القدم أو أكثر القدم أو مواضع كثيرة من القدم، فهذا بارك الله فيكم لا يجوز المسح عليه. أما إذا كان فيه الخرق اليسير فهذا يجوز المسح عليه. قال: والثاني ألا يصل بلل المسح إلى القدم، فإن وصل إما لخفة نسج أو رقة حجم لم يجز المسح عليه. يعني إذا كان الخف رقيقا جدا كأنه يتكلم عن الخف الشفاف، فإذا مسحت عليه تبللت القدم وكأنك تغسل القدم، فيقول بأن هذا لا يجوز المسح عليه. وذكرتكم أن بعض الكلام قد يتعقب. قال: والشرط الثالث أن يمكن متابعة المشي عليه لقوته. يعني لو أن رجلا مثلا بارك الله فيكم وضع قدمه في فراش الذي أو لحاف يتلحف به ووضع قدمه في هذا، وهذا الفراش لا يثبت على القدم، فإذا مشى سقط من القدم، قال هذا خف ويجوز المسح عليه، فنقول هذا لا يصح المسح عليه، هذا لا يصح المسح عليه. لكن لو أن رجلا قطع قطعة من قماش فربطها على قدمه وأصبحت كالخف هذا يجوز له المسح عليه. هذا قد يستخدم طبعا في أوقات الشتاء، وخاصة في الأزمنة الماضية ما كانت مثل هذه الجوارب والخفاف متيسرة كأيامنا هذه. قال: والشرط الرابع مختلف فيه أن يكون مباح اللبس فلا يكون مسروقا ولا مغصوبا، لأنه لا يترخص في هذه الأمور في معصية الله سبحانه، فلا يترخص بالمعصية في هذه الأمور. ثم ذكر أن الشافعية على جواز، أن الشافعية عندهم وجه في جواز المسح على هذا الخف، وهذا الشرط مر معنا بارك الله فيكم أن يعني الجمهور على خلاف هذا الشرط وأنه يجوز المسح عليه. قلنا بأنه الشرط بأن هذا الشرط أن يكون الخف مباحا، أن يكون الخف مباحا. طيب عندنا مسألة: ما حكم المسح على الجوربين؟ أولا بارك الله فيكم الأحاديث المرفوعة الواردة في المسح على الجوربين الأقرب والله أعلم أنها لا تثبت. الأحاديث المرفوعة الواردة في المسح على الجوربين الأقرب والله أعلم أنها لا تثبت، ولكن جاء المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام أحمد يقول: قد فعله 87 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإسحاق بن راهوية ماذا يقول؟ مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين في المسح على الجوربين لاختلاف بينهم في ذلك. وجماعة بارك الله فيكم من الفقهاء أنكروا المسح على الجوربين، وقولهم هذا بارك الله فيكم مرجوح. جماعة من الفقهاء، جمهور الفقهاء يقول لا يجوز المسح على الجوربين، وهذا قول مرجوح، والصواب والله أعلم جواز المسح على الجوربين. وهذا قول الإمام أحمد، وذكرتكم بأنه وارد عن عدد من الصحابة، وإسحاق بن راهوية يذكر بأن هذا القول أجمع عليه الصحابة والتابعون، وابن القيم يذكر بأن هذا القول جاء عن 13 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذن يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين. طيب ما حكم المسح على النعلين؟ أولا بارك الله فيكم، جاءت أحاديث مرفوعة في المسح على النعلين، الراجح والله أعلم أنه لا يثبت منها شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه. نعم جاء عن بعض الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح على نعليه، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه مسح على نعليه. فقال أهل العلم مسح على نعليه هذه توجه إلى عدة توجيهات. التوجيه الأول مسح على نعليه في وضوء لم يحدث فيه، يعني هو الآن متوضئ ويجدد وضوءه، قالوا هذا الوضوء الذي يتم تجديده وضوء يخفف فيه، فلا يشترط فيه ما يشترط في الوضوء الذي يكون الإنسان قبله محدثا، فقالوا هذا وضوء يخفف فيه. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا، هذا الأمر ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، قالوا معنى مسح على النعلين أي مسح على نعلين تحتهما جوربين، يعني مسح على نعل فيه جورب، مسح على نعل فيه جورب. وأما أن يمسح على مجرد النعلين، قال الشافعي في الأم رحمة الله تعالى عليه ولسنا وإياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين، أي أن أهل العلم أجمعوا على أن النعل لا يمسح عليها، لأن النعل لا يشق نزعها وتكشف أغلب القدم، فكيف يمسح عليها؟ إذن هكذا بارك الله فيكم سيكون فرض القدم بالنسبة للنعل، المسح وليس الغسل، والأصل أن القدم تغسل ولا تمسح. وقال ابن بطال قال بترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهذا قول الأئمة الأربعة. وقلت لكم بأن هذا جاء موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا بعض من قول أحاديث هذه المرفوعة في المسح على النعلين قالوا بأن هذا نعل تحته جورب، هذا نعل تحته جورب. وجاءت في المسألة عدة أخبار، وكثير منها لا يسلم من الإعلال، كثير منها لا يسلم من الإعلال، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول يعني النعل هذا تحته خف، النعل هذا تحته خف. وابن القيم ذكر عدة أوجه بارك الله فيكم في الجمع بين هذه الأخبار في تهذيب سنن أبي داود. عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه؟ يعني بارك الله فيكم لو أن رجلا لبس جوربا واسعا، الجورب الواسع يتراخى ما يكون ثابت بنفسه على القدم، جماعة من أهل العلم اشترطوا هذا بارك الله فيكم، وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى عدم اشتراط هذا الشرط، قال إذا كان يصدق أنه جورب أو خف لو لم يكن يثبت بنفسه أو يثبت بالشد مثلا فيقول بأن هذا جائز ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يسقط عن القدم، يعني بمعنى بارك الله فيكم رجل لف على كما ذكرنا لف على قدمه فراشا أو لحافا مثلا، فإذا تحرك خطوتين سقط هذا الفراش، فهذا لا يسمى خف ولا يجوز المسح عليه. أما إذا كان لا يثبت بنفسه ثم جاء وشده وربط عليه شيء فإن هذا يجوز المسح عليه والله تعالى أعلم، يجوز المسح عليه والله تعالى أعلم. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث بارك الله فيكم مداره على راشد بن سعد يرويه عن ثوبان، ذهب بعض أهل العلم أن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، والصواب وهذا الذي رجحه البخاري أن راشد بن سعد سمع من ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، فالخبر بارك الله فيكم صحيح، فالخبر صحيح. فإذا بارك الله فيكم الخبر لفظه ماذا؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يعني الآن في حديث الباب يعني العمائم، هذا من كلام الحافظ بن حجر، والتساخين يعني الخفاف، هذا من كلام الحافظ ابن حجر، هذا من كلام الحافظ ابن حجر. عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله يقول سمعت أبي يقول العصائب العمائم، التساخين الخفاف، التساخين الخفاف. إذن أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة حكم المسح على العمامة، ومرت معنا هذه المسألة وذكرنا بأن من مفردات الحنابلة جواز المسح على العمامة ولو لم يمسح على شيء من شعر الرأس، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى أن، وهذا عند الحنابلة، أن العمامة التي يمسح عليها تكون محنكة، فلا يجوز المسح على العمامة غير المحنكة. المحنكة تدار تحت الحلق. لماذا كانوا يصنعون هذا؟ قالوا كانوا يعني يضعون هذه العمائم في الجهاد في سبيل الله، فإذا ما كان لها ما كانت محنكة سقطت هذه العمامة، فكانوا يجعلونها تحت الحنك. وأيضا كانت عمائمهم ذات ذؤابة، لها ذيل مثل العمائم التي يلبسها الناس عندنا. فأما إذا كانت العمامة صماء أي لا ذيل لها، فهذه يقول بعض أهل العلم لا يجوز المسح عليها. ويقول أيضا بعض أهل العلم لا يجوز المسح على العمامة غير المحنكة، والصواب والله أعلم جواز المسح عليها. فلا دليل على اشتراط أن تكون العمامة محنكة، لا دليل على اشتراط أن تكون العمامة محنكة. نعم، عمائم الصحابة كانت محنكة، لكن أين الدليل أنه على أنه لا يجوز المسح على العمامة الغير لا يجوز المسح على العمامة غير المحنكة، وأنه يجب أن تكون العمامة محنكة كي يمسح عليها؟ لا دليل على هذا، والله تعالى أعلم. وهذا بارك الله فيكم يعني اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو وجه عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة. طيب، عندنا مسألة، هل يشترط لبس العمامة على وضوء؟ من ناحية الدليل لا يشترط، الخف تلبس الخف على وضوء ثم تمسح عليه. من ناحية الدليل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط هذا. عند المسألة أخرى، هل يشترط بارك الله فيكم، أو هل للمسح على العمامة توقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يليها المسافر؟ من ناحية الدليل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم لا يوجد شيء في هذه المسألة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من احتاط في هذا الباب فمسح على العمامة بعد أن يلبسها على طهارة؟ يعني رجل مثلا توضأ ثم بعد ذلك لبس العمامة، فنقول بعد ولم ينزعها، فنقول له بعد ذلك امسح عليها، امسح عليها. أما بارك الله فيكم أن يعني إذا مسح عليها وما كان قد لبسها على وضوء، لا يوجد دليل يمنع من هذا، ولكن الأحوط هو القول الثاني. قد يقول قائل ولما؟ من أين أخذنا هذا؟ ابن المنذر ذكر في الأوسط عن مكحول، مكحول الشامي من التابعين، ولم يسنده عن مكحول أنه قال المسح على الخف والعمامة سواء، المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد إن عليه الوضوء. يعني يقول مكحول أحكام المسح على الخفين تنطبق على المسح على العمامة، من ناحية أن تلبسها على طهارة، من ناحية التوقيت. قال ابن حزم في المحلى، ولم يسنده أيضا ابن حزم، لم يذكره مسندا، قال قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا عنه كالمسح على الخفين. ابن حزم يتكلم عن التوقيت في المسح على العمامة، قال جاء هذا عن عمر ثابتا عنه كالمسح على الخفين، ولم يسند هذا ابن حزم. الإمام أحمد ينص على هذا ويقول، وأن الإمام أحمد يعني أحد أعلم هذه الأمة، يعني من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم، أحد كبار علماء الأمة في معرفة أقوال الصحابة والتابعين. فالإمام أحمد كان يسأل عن المسح على العمامة فيذكر بأن لها حكم المسح على الخفين، حتى من ناحية التوقيت وحتى من ناحية اللبس على وضوء. في مسائل ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله عن المسح على العمامة، قال تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر. وفي مسائل أبي داود قال سمعت أحمد سئل كم يمسح على العمامة، قال مثل الخف سواء، مثل الخف سواء. وأيضا الإمام أحمد سئل عن المسح على العمامة والخفين، هما عندك بمنزلة واحدة؟ قال نعم هما بمنزلة واحدة. وقيل الإمام أحمد في مسائل حرب الكرماني، حرب الكرماني، إن كرمان بفتح الكاف، الكرماني هذا صاحب شرح صحيح البخاري الكواكب الدراري، ضبط كرمان بفتح الكاف، بفتح الكاف، وهو الشارح نفسه، قال في مساء الحرب الكرماني، حرب الكرماني متقدم من أصحاب الإمام أحمد، قيل لأحمد فالوقت في المسح على الجوربين والنعلين، قال بمنزلة الخف، قيل فالعمامة، قال لم يبلغني شيء في العمامة ولكنه عندي بمنزلة الخف. لاحظوا الإمام أحمد بما يفتي، فمن احتاط في هذا الباب فقد أصاب خيرا بإذن الله عز وجل. صفة المسح على العمامة أكثر، ذهب جماعة من أهل العلم أنه يجزئ المسح على أكثر العمامة، يجزئ المسح على أكثر العمامة، وبعضهم قال لا بد من استيعاب جميع العمامة، وبعضهم قال يجزئ مسح بعض العمامة، والأقرب مثل المسح على الخفين، لو مسح أكثر العمامة فإن هذا بارك الله فيكم مجزئ، هذا مجزئ، ويصدق على ذلك كل ما يسمى أنه مسح على العمامة، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم المسح على القلنسوة؟ ليس كلامنا عن الطاقية، الطاقية ستأتي بارك الله فيكم. القلنسوة سلمكم الله أقرب ما تكون إلى الطاقية الشتوية هذه التي تلبس بارك الله فيكم وتكون كبيرة وتغطي جميع الرأس، وبعض هذه يعني الأنواع قد تكون بارك الله فيكم حتى محنكة تنزل تحت الحنك، وأظنكم عرفتم المقصود، هذه الطاقية الصوفية التي تكون من الصوف بارك الله فيكم وتلبس في أيام الشتاء وتغطي الأذنين، هذه أقرب ما تكون إلى القلنسوة. القلنسوة، قال ابن المنذر في الأوسط لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها. سبحان الله، قال يعني ابن المنذر هذا مع أنه جاء عن أنس أنه مسح على القلنسوة بإسناد فيه ضعف يسير عند الإمام ابن أبي شيبة، قال ابن أبي شيبة من طريق يعني الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء، قال فمسح على القلنسوة، قال يعني وهذا بارك الله فيكم سعيد بن عبد الله بن ضرار قال الإمام أبو حاتم الرازي ليس بقوي، ليس بقوي، فالأثر هذا فيه ضعف يسير. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أبا موسى خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته، فالأقرب للصواب والله أعلم جواز المسح على القلنسوة. الإمام أحمد قال جاء قال عن المسح على القلنسوة وهو قول أبي موسى وأنا أتوقاه، يعني يحتاط في هذا الأمر، يحتاط في هذا الأمر. ابن قدامة في المغني أورد كلمة جميلة للخلال، قال أبو بكر الخلال إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا، لأن أحمد قال في رواية الميمون أنا أتوقاه وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنف. قال الخلال وكيف يعنف وقد روي عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات، ورجال ثقات. إذن بارك الله فيكم هذا بخصوص المسح على القلنسوة. طيب، هل تمسح المرأة على خمارها؟ المرأة إذا كانت لابسة الحجاب أو لابسة النقاب، هل يجوز لها أن تمسح على الخمار؟ هل يجوز لها أن تمسح على الخمار؟ جمهور العلماء على المنع، وذهب الحنابلة إلى الجواز، واستدلوا بما جاء عند ابن أبي شيبة من طريق الحسن البصري عن أمه، عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وأم الحسن البصري مقبولة، يعني بارك الله فيكم يعني إن توبعت قبل حديثها، وإلا فحديثها وخبرها فيه ضعف. ابن حزم يقول عن أم الحسن البصري قال وهي ثقة مشهورة، فلو احتاطت المرأة ولم تمسح على خمارها فإن هذا أفضل، إلا لو احتاجت لذلك وكانت مثلا بحضرة الرجال، فلو مسحت فلا شيء عليها. فأثر أم سلمة بارك الله فيكم له وجه محتمل في التحسين، وجه قوي في تحسينه بارك الله فيكم، خاصة أن هذه المرأة أم الحسن البصري، فيعني والنساء بارك الله فيكم لا يتهم في مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم المسح على الوقاية؟ الوقاية للمرأة وعلى الطاقية، بعض الناس يسمع الوقاية ظنها الوقاية المشهورة الآن مثل الحجاب، لا، الوقاية بارك الله فيكم، وأدلكم على كتاب جميل اسمه المعجم العربي لأسماء اللباس، المعجم العربي لأسماء اللباس، وهو معجم فيه بذل صاحبه فيه جهدا طيبا، وهو موجود متداول. ذكر الوقاية بأنها مثل الطاقية تلبسها المرأة، يعني تقي شعرها أو رأسها من الدهن، تقي رأسها من الدهن، وقالوا بأنها تلبسها بارك الله فيكم ليجف عرق الرأس. إذن هي مثل الطاقية بالنسبة للرجل، هي مثل الطاقية بالنسبة للمرأة، يعني الرجل يلبس الطاقية والمرأة تلبس الوقاية. قال ابن قدامة في المغني، الآن عندنا مسألتين، المسح على الطاقية والوقاية. قال ابن قدامة في المغني: لا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل. إذن الطاقية لا يجوز المسح عليها، وكذلك الوقاية، يعني نقول طاقية بالنسبة للمرأة لا يجوز أيضا المسح عليها. وقال العين في عمدة القاري: لا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا ولا نعلم فيه خلافا، لأنه لا يشق نزعها، لأنه لا يشق نزعها. قال وعن ابن عمر رضي الله، وقال قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم، والخبر الموقوف صحيح والخبر المرفوع أيضا صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وخبر أبي بكرة في إسناده رجل قال له المهاجر ابن مخلد، يرويه عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه. والمهاجر ابن مخلد هذا ليس بذاك المتقن، ولكن لهذا الخبر بارك الله فيكم شواهد. لذلك قال الشافعي، صحح الخبر الشافعي، وصححه أيضا بارك الله فيكم الخطابي في أعلام الحديث، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، وحسنه البزار، فهو خبر بارك الله فيكم صحيح، فهو خبر صحيح. وقال عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. في بعض نسخ سنن أبي داود قال أبو داود قال ابن معين: هذا إسناد مظلم. وقال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم: هذا حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. ما علة هذا الحديث؟ فيه راو بارك الله فيكم يقال له عبد الرحمن ابن رزين وهو مجهول، ومحمد ابن يزيد وهو أيضا مجهول. فإذا كما قال النووي هذا حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. فإذا بارك الله فيكم هذه الأخبار تدل بارك الله فيكم على توقيت المسح على الخفين، وهذه مسألة مرت معنا في الدروس الماضية. ابن عبد البر وهو مالكي وهو عالم مجتهد راسخ يذكر في التمهيد أنه يعني كأنه ينبه حتى المالكية أن الأحوط والأفضل هو التقيد بالتوقيت. المالكية ما يتقيدون بالتوقيت، وجمهور أهل العلم يقيدون ذلك بالتوقيت، وهذا هو الصواب. لكن حتى بارك الله فيكم على قول المالكية الأحوط والأفضل والذي فيه الخروج من الخلاف أن تتقيد بالتوقيت، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا: إن لبس خفا على خف، وهذا يكثر في الأيام الباردة، هذا يكثر في الأيام الباردة، ذهب الشافعي أنه لا يمسح على الخف الأعلى. يعني هذا يذكر عن الشافعي من ناحية حكم عام، من ناحية الحكم العام، يعني حكم عام في هذه المسألة ما في شيء أن تمسح، يعني من ناحية حكم عام في المسألة المنع من المسح على الخف العلوي إذا كنت قد لبست خفا تحته. وهذا بارك الله فيكم قول مرجوح، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، واستدلوا بالنصوص الواردة والآثار الواردة في المسح على الموقين. قالوا الموق خف على خف، خف يلبس فوق خف، وهذا هو الصواب. بل قال النووي، والنووي شافعي يعني قح كما يقال، قال النووي في المجموع: قال الشيخ أبو حاتم وهو قول العلماء كافة، وقال المزني في مختصرة، المزني أحد يعني تلاميذ الشافعي، قال لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا. فإذا من ناحية الأصل يجوز المسح على الخف العلوي. طيب الآن نأتي إلى التفاصيل. لو لبس الخف على وضوء، يعني رجل الآن توضأ لبس الخف الأول على وضوء، ثم بعد قليل لبس الخف الثاني على وضوء، فهذا بارك الله فيكم يجوز له أن يمسح على الخف العلوي، ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، فهذا يجوز له أن يمسح على الخف العلوي لأنه قد لبس الخفين على طهارة وضوء. طيب عندنا مسألة ثانية في هذه الحالة، لو لبس بارك الله فيكم الخف السفلي وهو متوضئ، ثم لبس الخف العلوي بارك الله فيكم وهو أيضا متوضئ، ثم بارك الله فيكم مسح على الخف العلوي، هذه المسألة الأولى. ثم الآن تأتي المسألة الثانية، الحالة الثانية، نزع الخف العلوي، يجوز له أيضا أن يمسح على الخف الأسفل، على الخف الأسفل. لماذا؟ لأنه لبس الخفين على طهارة وضوء، لبس الخفين على طهارة وضوء، فهذا لا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا لبس الخف الأول على وضوء ثم لبس الخف الأول على وضوء، يعني رجل بارك الله فيكم متوضئ لبس الخف الأول ثم أحدث، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم لبس الخف الثاني، لبس الخف الثاني، فبإجماع أهل العلم لا يجوز له المسح على الخف الثاني. لماذا؟ لأنه لبس الخف الثاني وهو على غير طهارة، لبس الخف الثاني وهو على غير طهارة. الصورة، لبس الخف الأول وهو متوضئ ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني، لا يجوز له بإجماع العلماء أن يمسح على هذا الخف. حكى الإجماع ابن قدامة في المغني، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني، مع أن الخلاف محفوظ، ويوجد عن بعض الشافعية أنهم قالوا بالجواز، ولكن الصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول. طيب عندنا حالة أيضا، إذا لبس الخف الأول على طهارة وضوء ثم أحدث ثم مسح على الخف الأول، مسح على الخف الأول ثم لبس الخف الثاني، فالصواب وجمهور أهل العلم على المنع من المسح على الخف الثاني الأعلى، قالوا لأنه لبس الخف الثاني على غير طهارة مائية، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا انتهت مدة المسح، يعني رجل مقيم يمسح بارك الله فيكم يوم وليلة، طيب انتهت مدة المسح ماذا يفعل؟ ينزع الخف ويتوضأ سلمكم الله ويغسل قدمه. طيب إن كان متوضئا هل ينتقض وضوءه أم لا؟ إذا كان متوضئا فانتهت المدة وهو متوضئ، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى انتقاض الوضوء. عند المسألة أخرى، رجل بارك الله فيكم متوضئ ومسح على خفيه ثم خلع الخفين ولم يحدث، هل انتقض وضوءه أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى انتقاض الوضوء، والصواب والله تعالى أعلم أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح، فلا علاقة لانقضاء المدة بنقض الوضوء، ولا علاقة بارك الله فيكم لنزع الخف بانتقاض الوضوء، بانتقاض الوضوء. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.